الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي النوع الثامن من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، فما هو؟ نعم، أن الله عز وجل رفيع الدرجات. وعرفنا المراد بكون الله عز وجل هو رفيع الدرجات، وأن آية غافر تفسرها آية المعارج، إن الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، بمعنى تصعد. فرفيع الدرجات يدل على علو الله عز وجل، وآية المعارج تبين المراد بذلك، وهو أن الله عز وجل عال، ولهذا تعرج الملائكة والروح إليه. وأهل البدع تأولوا في الدرجات بماذا؟ برافع درجات. وعرفنا أن سياق الآيات يدل على بطلان هذا التأويل، فمن أين عرفنا بطلان هذا التأويل؟ باعتبار سياق الآيات. نعم، نقول عز وجل الحكم لله العلي الكبير، فهذا يدل على علو الله عز وجل، وهكذا يلقي الروح من أمره، فإن الإلقاء يكون من علو، وهذا يدل على علو الله عز وجل. فسياق الآيات تدل على أن الله عز وجل عال بذاته، وليس المراد برفيع الدرجات أنه رافع الدرجات. قال العلامة القيم رحمه الله بعد ذلك: فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر، فاستحضر الوحيين وانظر ذلك تلقاه، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا، تلقاه مبينا واضح التبيان، أو تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها، ولا تكن عندها بجبان. وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان. ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى الفوق بالبرهان، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو المطلق الحقان، والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان. كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيان. قد بان عنها كلا، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان. ما ذاك ينقم بعد ذو التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن. أيرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر النوع التاسع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهي الأدلة التي فيها أن الله سبحانه وتعالى في السماء، كقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو العاص الذي رواه أبو داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلمي حين قال النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت. قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الأدلة وغيرها فيها أن الله عز وجل في السماء، والمراد بها معنى الفوقية في السماء أي فوق السماء، أو أن المراد بالسماء العلو في السماء أي في العلو، كما سيأتي بين ذلك من كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان، ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتتك فلا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان. أي تلك الأدلة لا تدل على أن الله عز وجل منحصر في مخلوق من المخلوقات تحيط به الجهات المخلوقة، تعالى الله عن ذلك، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسانه. إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى الفوق بالبرهان، معنى في السماء كمعنى فوق السماء، هذا بإجماع السلف. وفي مثل هذا الموطن وفي نظائره لا تدل على معنى الظرفية، وإن حملناها على معنى الظرفية حملنا السماء على معنى العلو، وإلا لا تدل. والظرفية تختلف باختلاف الأشياء التي تضاف إليها، وليست على باب واحد وعلى حد سواء. فإذا قال القائل الكلام في الكتاب، الكلام في الكتاب، فهل المراد بالظرفية أن اللفظ والصوت في الكتاب أي حل في الكتاب؟ يفهم هذا المعنى؟ لا يفهم هذا المعنى. وش المراد بالوجود في هذا الموضع؟ الوجود الإيش؟ الخطي. ولا يفهم أن الكلام الذي هو اللفظ والصوت في الكتاب، أي صار الكتاب ظرفا له وقد حل فيه. وهكذا إذا قال الإنسان التوراة والإنجيل في القرآن، وهكذا إذا قال الله عز وجل في القرآن ونحو ذلك من العبارات، ما يفهم ذلك الوجود العيني، وأن الله عز وجل قد حل في الكتاب، وإنما ذكر الله عز وجل وأمره، فالله عز وجل مذكور في كتابه في مواطن متعددة. وهكذا إذا كان الشخص صورتي في المرآة، هل يفهم أو وجهي في المرآة، هل يفهم أن وجهه حل في في المرآة وصار في جوف المرآة، يفهم من الظرفية هذا الفهم؟ ما يفهم هذا الفهم، وإنما المراد بذلك انعكاس الصورة في المرآة. فعلى كل الظرفية تختلف باختلاف من أضيفت إليه. وكون الله سبحانه وتعالى في السماء لا يعني أن الله عز وجل داخل المخلوقات، هذا لا يلزم من كلمة الظرفية أن الله عز وجل داخل المخلوقات. فإما أن نقول نحمل الآية على معنى من في السماء، وهكذا أدلة السنة أي من على السماء، وفي بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، وهذا موجود في لغة العرب وموجود في كتاب الله عز وجل كقول الله سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض. هل المراد بذلك في جوف الأرض ولا على الأرض؟ فسيروا في الأرض أي على الأرض. وقال الله عز وجل فسيحوا في الأرض، هل المراد بذلك في جوف الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. قال الله عز وجل في شأن قوم موسى يتيهون في الأرض، هل المراد بذلك في جوف الأرض أو على الأرض؟ على الأرض. قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها، هل المراد بذلك امشوا في جوف الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. وقال الله عز وجل في شأن فرعون أنه قال للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل المراد بذلك داخل جذوع النخل أو على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. إذن فيه تأتي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء، هذا التأويل الأول. والتأويل الآخر نحمل السماء على معنى العلو لا على معنى السماوات المخلوقة، لا على معنى الأفلاك المخلوقة، وإنما السماء على معنى العلو. أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وكل ما علاك فقد سماك، فالعلو يدخل في مسمى السماء. قال الله عز وجل من ظن أن لن ينصرها الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السبب هو الحبل. وش المراد بالسماء؟ السقف. فدخل في مسمى السماء لعلوه، فكل عال يقال له سماء. فإذا قال قائل مثلا الجنة في السماء أو في الأرض، وش يكون الجواب؟ في السماء. وهل المراد بالسماء هذه السماوات الأفلاك المخلوقة السبع سماوات؟ هل الجنة موجودة في السبع السماوات ولا في نعم في خارج هذه الأفلاك، وهذه الأفلاك تزول وتنتهي؟ هنا فالمراد أنها في العلو. إذا قيل الجنة في السماء أو في الأرض فقال قال في السماء، المراد بذلك في العلو، وليس المراد بهذه السماء التي تنشق وتنفطر وتزول وتنتهي. وهكذا إذا قال قائل العرش في السماء أو في الأرض، وش يكون الجواب؟ في السماء. وهل المراد بذلك هذه الأفلاك السبعة ولا المراد بذلك العلو؟ المراد بذلك العلو، وإلا فإن العرش أعظم من هذه السماوات. ما مقدار السماوات بالنسبة إلى العرش؟ أو بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلا بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلا. فالسماوات باعتبار الكرسي كهذا الشيء اليسير أي الأفلاك المخلوقة، سبع الأفلاك المخلوقة بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات. ومع هذا يقال العرش في السماء بمعنى أنه في العلو. إذن السماء تأتي والمراد بها العلو. فإما أن نقول أأمنتم من في السماء أي من على السماء، وفي بمعنى على، أو نقول المراد بالسماء العلو وليس المراد بها السماوات المخلوقة، فيكون الله عز وجل في العلو، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. والجهات بالنسبة لله عز وجل جهات عدمية، جهات عدمية، يعني اليمين واليسار والأمام والخلف، هذه جهات عدمية، ما في شيء مخلوق يحيط بالله عز وجل. فهناك الله عز وجل في العلو، ولا يوجد إلا هو، لا يحيط به شيء من خلقه. والجهات إنما هي عدم، جهات عدمية، جهات الفوق، جهات اليمين، اليسار، الأمام، الخلف، هذه جهات عدمية، وليس الله عز وجل في مخلوق من مخلوقاته، بل هو عال على جميع خلقه وحده لا شريك له. قال هذا: وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان، فاستحضر الوحيين وانظر ذاك تلقاه مبينا واضح التبيان. ولسوف نذكر بعض ذلك عن قريب، وعده بذكر الأدلة في ذلك عن قريب، عن قريب كي تقوم شواهد الإيمان. وإذا أتتك أي هذه النصوص فلا تكن مستوحشا، لا تستوحش بها، والواجب أن تطمئن لها، فإنها من كلام الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب الاطمئنان وعدم الاستيحاش. فلا تكن مستوحشا منها ولا تكن عندها بجبان، ليست تدل على انحصار إلهنا عقلا ولا عرفا ولا بلسان، أي ولا بأي لغة من اللغات، إذ أجمع السلف الكرام بأن معناها كمعنى الفوق بالبرهان، من في السماء بمعنى من على السماء، بمعنى فوق السماء، أو أن لفظ سمائه يعنى به نفس العلو، نفس العلو المطلق الحقاني، أو نفسر السماء بمعنى العلو، وليس المراد بذلك الأفلاك المخلوقة. والرب فيه وليس يحصره من المخلوق شيء عز ذو السلطان، كل الجهات بأسرها عدمية، أي بالنسبة لله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فجميع الجهات بالنسبة له عدمية، ليست أشياء مخلوقة تحيط بالله عز وجل. كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيانه، وهو فوق جميع الجهات المخلوقة، فوق المخلوقات، والجهات بالنسبة له أمور عدمية، اليمين واليسار، الفوق، نعم، الأمام، الخلف، كل هذه جهات عدمية بالنسبة له. قال: كل الجهات بأسرها عدمية في حقه هو فوقها ببيانه، قد بان عنها، أي انفصل عنها، قد بان عنها كلها، فهو المحيط ولا يحاط بخالق الأكوان، فالله محيط بخلقه، وليس هنالك من مخلوقات ما يحيط به وحده لا شريك له. ماذاك ينقم بعد التعطيل من وصف العلو لرب الرحمن، ما هو المحظور الذي من أجله نقموه على أهل السنة حين أثبتوا العلو لله عز وجل؟ فإن أهل السنة لا يعتقدون أن الله عز وجل يحيط به شيء من مخلوقاته، وإذا قال أهل السنة أن الله عز وجل عال على خلقه، ليس المعنى أنه في مكان مخلوق وفي جهات مخلوقة قد أحاطت به، الجهات بالنسبة له أمور عدمية، وهو عال على خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو يحيط بجميع خلقه وحده لا شريك له. ماذاك ينقم بعد التعطيل من وصف العلو لربنا الرحمن، أي يرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان. إذا حصل التصور الصحيح لهذا الأمر العظيم وهو إثبات العلو لله عز وجل، فإن العقل السليم ما يستنكر مثل هذا الأمر، وإنما يحصل استنكار إما لقصور التصور حيث فهم من فهم أن لازم العلو أن يكون الله عز وجل في مخلوق من مخلوقاته، وأن الله عز وجل يكون في مكان مخلوق قد أحاطت به الجهات المخلوقة، وهذا أتي من سوء التصور، أما من تصور المسألة تصورا صحيحا فإن العقل السليم لا يمنع من إثبات هذا العلو لله عز وجل. أي يرد ذو عقل سليم قط ذا بعد التصور يا أولي الأذهان، والله ما رد امرؤ هذا بغير الجهل أو بحمية الشيطان. أي نعم، أما العقل فإنه لا يناقض ذلك، والشرع قد دل على ذلك، وإنما من رد ذلك فإنما أتي من جهله أو من اتباعه للشيطان، وإلا فإن العقل السليم لا يرد هذه المسألة التي دلت عليها أدلة النصوص الصريحة الكثيرة. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلماء.